أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في التعريف الذي أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله للبيع، وأن الأولى بأن يعرف البيع بأنه إنشاء تمليك للعين بمال. وقلنا إن هذا التعريف مأخوذ من صاحب المصابيح السيد الطباطبائي يرحمه الله، مع بعض التعديل الطفيف عليه. بعد ذلك أوردنا أن السبب في عدول الشيخ من التعاريف المتقدمة إلى هذا التعريف أن بعض الإشكالات التي أوردناها على التعاريف المتقدمة لا ترد على هذا التعريف. مثلا عندما عرف البيع في بعض التعاريف السابقة بأنه انتقال عين من شخص إلى آخر، فقلنا أن الانتقال من يغير الفعل، انتقال اسم مصدر نتيجة الفعل، واحنا نريد ماذا؟ الفعل اللي هو نفسه النقل. أما الانتقال فهو من مقولة الانفعال. كذلك قلنا أيضا من التعريفات تعريف البيع بأنه العقد الدال على الانتقال يلزم منه ماذا؟ أن يكون اللفظ ماذا؟ يوجد باللفظ كما أوردنا، وهذا غير متعقل، يعني إنشاء اللفظ باللفظ. لما نقول إنشاء أيضا قلنا أن البيع يختلف عن الانتقال في المفهوم، ولهذه الإشكالات ولغيرها عدل الشيخ، لكننا ذكرنا أن جميع التعاريف أو التعريفات التي أطلقت على البيع لا تخلو من الإشكالات الدقية، ولهذا كل تعريف النظرة الدقية فيه إلى زاوية من الزوايا قد تختلف عن الزاوية الأخرى التي جاءت في التعريف الآخر. بعد ذلك أوضحنا مطلبا جد هام، وهو ما المراد بكلمة إنشاء تمليك عين بما؟ ما هو المراد بحقيقة الإنشاء؟ وقلنا إن الإنشاء عند المشهور هو ماذا؟ الإيجاد والإحداث. فيراد بالإنشاء إيجاد البيع، وحتى يتضح معنى إيجاد البيع، طبعا البيع أما أن نقصد به البيع الشرعي أو البيع العرفي، يعني في الحقيقة أنا أوجد هذا المعتبر شرعا أو عرفا قولي بعت. وبينا أيضا أن المشهور عندما قال إن البيع يراد به الإيجاد فدليله واضح. ما هو دليله؟ دليله الموافقة للغة العربية، يعني أن اللغة العربية معنى الإنشاء فيها هو الخلق، أنشأكم أي خلقكم أوجدكم، وأطلقت النشأة الأخرى أو النشأة الآخرة على عالم الآخرة. هذا هو المعنى اللغوي للإنشاء. ولهذا قلنا أقرب المعاني لمعنى الإنشاء ما أفاده المحقق الأصفهاني يرحمه الله بقوله إن الإنشاء هو إيجاد نفس الأمر الاعتباري بالوجود اللفظي. يعني عندما أقول بعت في الحقيقة أوجد هذه الحصة من البيع بهذا الإنشاء باللفظ، يعني أوجده في عالم الاعتبار الشرعي أو عالم الاعتبار العقلائي. ثم بينا أن المحقق الخوئي يرحمه الله تبعا للآغضياء قال إن الإنشاء هو اعتبار نفساني، إنشاء هو نفس الاعتبار الموجود في أفق عالم النفس. وهذا يبرز بصيغة بعته. فالبايع في الحقيقة عندما أقول بعته فأنا أوجد ما اعتبرت وجوده في نفسي في عالم الاعتبار أو في عالم الشرع، يعني تحت دائرة التشريع. فإذا الإنشاء ما هو؟ الإنشاء هو اعتبار نفساني يبرز بصيغة بعته. لكن قلنا إنما أفاده المحقق الخوئي فيه تأملات كثيرة، من جملة تلك التأملات التي ترد على المحقق الخوئي يرحمه الله، نعم، أن الإنشاء يختلف في المعنى عن الإخبار. ولهذا جميع من أراد أن يضع مائزا بين الإنشاء والإخبار قال هكذا: الإخبار يصح أن نصفه بالصدق والكذب، أقول هذا خبر صادق وذلك خبر كاذب، بينما الإنشاء لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب. فلو كان الإنشاء هو الاعتبار النفساني الذي نبرزه بصيغة بعته لصح ماذا؟ أن نصف هذا الإنشاء بالصدق والكذب، والحال أن الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب. هذا من الإشكالات الواردة على المحقق الخوئي يرحمه الله. قد يقال إننا كيف نستطيع أن نوجد باللفظ نفس ذلك المعنى المعتبر لدى الشارع أو المعتبر لدى العقلاء؟ والأمر واضح، أن الألفاظ هي توجد المعاني، تحدث المعاني. فهذه الصيغ عندما أقول بعت أنا أحدث معنى البيع في عالم الاعتبار العقلائي، يعني أوجد حصة من البيع لدى العقلاء، وأوجد مصداق البيع الذي له مواصفات عند العقلاء أجعل مصداقا من هذه المصاديق، أو مصداق البيع لدى الشارع. أيضا ينبغي أن يعلم، نعم ينبغي أن يعلم أن كل من يسمع كلمة إنشاء لا يتبادر إلى ذهنه إلا هذا المعنى من الإيجاد. يعني هذا الذي يتفق مع الواقع للفظة الإنشاء، لأنه كما قال المحقق السيد الخوئي يرحمه الله أنه اعتبار نفساني نبرزه بمبرز، يعني هو مجموع الأمرين. هذا المعنى يعني قد يحتاج إلى إمعان نظر وتأمل، إن قلت لا بأس أن بعض المعاني قد لا تفهم من لدن العرف، ولكن بالتجزئة والتفكيك والتحقيق والتأمل يظهر معناها. أقول نعم بعض المعاني قد تكون كذلك، لكن هذا البيع من المعاني الواضحة وليس من المعاني التي تحتاج إلى تأمل. طيب، فالخلاصة أن ما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله لا ينسجم مع معنى الإنشاء، وأن ما قاله المحقق الأصفهاني هو الأقرب إلى الصواب. طيب، إذا اتضحت هذه المعاني التي أوردناها وتبين من خلالها أن الإنشاء المراد به الإيجاد، وأن معنى إنشاء تمليك العين بمال بعوض هو هذا المعنى، يعني إيجاد المصداق أو الحصة من البيع في عالم الاعتبار العقلائي أو في عالم الشارع، يتضح لدينا، نعم يتضح لدينا أن ما أفاده بعض من العلماء في حقيقة الإنشاء لا ينسجم مع الواقع اللغوي لهذه الكلمة. هنا أيضا نريد أن نستعرض رأيا آخر لمعنى الإنشاء. للمحقق النائيني يرحمه الله، خلاصة هذا الرأي أن ألفاظ المعاملات مثل بعت، آجرت، وهبت وما إلى ذلك، هذه الألفاظ في الحقيقة ينبغي أن نمعن النظر فيها. بإمعان النظر يتضح لنا معناها. ثم يردف المحقق النائيني قائلا إن إمعان النظر في هذه الألفاظ يوصلنا إلى إدراك حقيقتها، وأن ألفاظ العقود تختلف عن المعنى الفلسفي، يعني هي ليست بمثابة الأسباب والمسببات. فلفظة بعتك أن تكون مثلا سبب، وانتقال الملكية هو المسبب، الأمر ليس كذلك، بل ألفاظ المعاملات هذه يطلق عليها المحقق النائيني إنها من باب الإيجاد بواسطة الآلة، الإيجاد بواسطة الآلة. يعني كيف الإيجاد بواسطة الآلة؟ احنا عندنا إيجاد للشيء بشكل مباشر، وإيجاد بواسطة. الإيجاد بواسطة كالخياطة تحتاج إلى آلة، اللي قلنا إنها إبرة أو مكينة الخياطة. الكتابة تحتاج إلى واسطة، إلى قلم. ألفاظ البايع عند إمعان النظر فيها والتأمل يظهر لنا أن معناها أنها تآلة. طيب لماذا قال المحقق النائيني أو ذهب إلى هذا المعنى وقال بهذا الرأي؟ يقول: لوجود فارق جوهري بين الإيجاد دون آلة والإيجاد بآلة. مثلا أنا لو أردت أن أحرق، في الحقيقة أنا ما أستطيع أن أحرق، يعني لا أستطيع أن أوجد الإحراق إلا بواسطة. ما هي الواسطة؟ هي إشعال النار، وأن ألقي من أريد أن أحرقه في هذه النار المشتعلة. فإذا يتوقف الإحراق على ماذا؟ على إيجاد السبب. وكأن عملية الحرق، حرق المحترق، يعني لا أستطيع، لا أتمكن أن أوجد هذه العملية بشكل مباشر، وإنما أتمكن من إيجاد الإحراق بشكل غير مباشر. أما العمليات التي تأتي بواسطة الآلة، فالحقيقة صحيح أنه يتوسط بين الفعل والفاعل آلة، لكن لما ننظر إلى حركة القلم، في الحقيقة الكتابة لا ننسبها إلى القلم، ننسبها إلى الكاتب، والخياطة لا إلى الإبرة وإنما إلى الخياط. وهلما جرى في الآلات التي هي وسائط، يعني لا ننسب الفعل إليها وإنما ننسب الفعل للفاعل، فكأن الفاعل يوجد الفعل بشكل شنو؟ مباشر، بخلاف الحرق كأن هناك واسطة وهي النار المشتعلة بحطبها أوجدها من أراد أن يحرق، فهو غير قادر على الإحراق مباشرة، بخلاف الكاتب فهو قادر على الكتابة مباشرة بواسطة آلة الكتابة وهي القلم، آلة الخياطة وهي الماكينة مثلا للخياطة. المحقق النائيني يقول عند إدراك هذا المعنى الدقيق في أن الفعل مرة نستطيع أن نوجده بشكل مباشر، لكن لا بد من دخل آلة في إيجاد الفعل، ومرة لا نستطيع أن نوجد الفعل بنحو مباشر، وإنما يعني لا نتمكن، ليس باختيارنا، وإنما نحتاج أن نوجد المقدمة أو السبب الذي يترتب عليه الفعل، كإيجاد النار الذي يتحقق بها الاحتراق. يقول المحقق النائيني: ألفاظ العقود التي نحدث بها المعاملات هي من قبيل ماكينة الخياطة، هي من قبيل القلم، هي من قبيل ماذا؟ آلة النجارة، المنشار. وهلم جرى، أي وبذلك المحقق النائيني لما ذهب إلى هذا الرأي وجد نفسه أنه يعني أولا كأنه توصل إلى المعنى الدقيق بإمعان النظر لإنشاء البيع بالصيغة، وثانيا استطاع أن يتمسك بإطلاقات وعمومات أحل الله البيع. ليش؟ لأنه أنت تقول أن ألفاظ البيع مختلفة، وذلك يكشف، أو تعريف البيع مختلفة وذلك يكشف عن الاختلاف في حقيقة البيع أو في ماهيته. ماذا يقول المحقق النائيني؟ لا، هذا لا يكشف عن المعنى الدقيق للبيع، لأن كل لفظة من الألفاظ نريد أن نوجد بها المعنى فهي ماذا؟ بمثابة الآلة التي يتحقق بها المسبب بواسطة تلك الآلة اللي قلنا ماكينة الخياطة وآلة الحدادة وآلة النجارة وهلم جرى. وبذلك يصح إيجاد البيع أو غيره من المعاملات بالأمور التي يمكن أن يتحقق أو أن تتحقق بها تلك المعاملة. هكذا قال المحقق النائيني، وحل إشكال مسوغية التمسك بالإطلاقات والعمومات رغم الاختلاف في التعاريف للبيع. أما المحقق العراقي يرحمه الله، طبعا المحقق العراقي لا يرى فارقا بين الإنشاء والإخبار، شو يقول؟ يقول يرحمه الله: المائز بين الإخبار والإنشاء ليس كما تصور كثير من العلماء العربية بأن الإنشاء هو للإيجاد والإخبار هو قصد الحكاية. لا، الإنشاء والإخبار بينهما جهة اشتراك، وهذه الجهة الاشتراكية بين الإنشاء والإخبار دلالة كل منهما على أن النسبة قد وقعت. هناك نسبة قد وقعت، يسميها ماذا؟ النسبة الإيقاعية. يعني عندنا مركب ناقص وعندنا مركب تام. الإنشاءات والإخبارات تحكي عن المركبات التامة التي يحصل فيها نسبة شيء لشيء. نعم، لكن هناك فارق حيثي. المحكي في الجملة الخبرية هو أمر متحقق ثابت مفروغ عنه ومنه، أما المحكي في الجملة الإنشائية فهو في الحقيقة إيقاع للمبدأ، وإيقاع المبدأ يلازم ماذا؟ عدم وجود نسبة خارجية تتطابق مع إيقاع المبدأ. طيب، ليش قلنا عدم وجود نسبة خارجية مطابقة لإيقاع المبدأ؟ السبب في ذلك يعود إلى أن قولنا مثلا بعتك في الأصل يدلل على تحقق البيع، وأول ما يتبادر، خلنا كمتشرعة، يتبادر منه الإخبار. يعني الحكاية عن النسبة المتحققة وأن هذا البيع وقع في زمن سابق. لكن بما أن الشارع مثلا اشترط أن تكون صيغة انتقال الملكية بواسطة الماضي، فنحن هنا ماذا؟ ننقل الملكية لملكية المثمن إلى من دفع الثمن، لكن هذا النقل شنو حقيقته؟ إيجاد نسبة إيقاعية، وهذه النسبة الإيقاعية لها وعاء يناسبها، وكلا الجملتين، الجملة الإخبارية والجملة الإنشائية، لهما وجود في عالم النفس، يعني لهما وجود حقيقي يلتفت إليه المخبر والمنشئ، لأن أصلا الصيغة واحدة، بعتك، قد أقصد أنني بعتك في الزمن الماضي وقد أقصد أني أحدث البيع. فالمحقق العراقي شو يقول؟ إذا كان القصد هو الإخبار فواضح أن الإخبار شنو؟ هناك نسبة إيقاعية، ولكن لا أقصد بهذه النسبة الإيقاعية النقل أو الانتقال أو التمليك، وإنما أقصده هو الإخبار فقط فحسب. أما إذا كنت قلت بعتك وأنا أقصد الإنشاء، ففي الحقيقة كما مر علينا استخدمت هذه الصيغة لأريد أن أدلل بها أن أوجد المعنى الذي له نسبة إيقاعية في عالمه. على كل، وهذا المعنى الذي قاله المحقق العراقي هو في الحقيقة الذي يمثل اللب للمحتوى، لما لنظرية السيد الخوئي رحمه الله الذي قال إن الإنشاء هو ماذا؟ الإنشاء حقيقته شنو؟ عند السيد الخوئي رحمه الله قال اللي هو إبراز هذا الاعتبار النفساني. بهذا المعنى الذي أورده المحقق الخوئي الذي قلنا هو محقق الخوئي بنى على نظرية المحقق العراقي مع وجود شيء من التنسيق والترتيب والتطوير لها، وإلا هي في الكون نظرية واحدة. سيأتينا شيء من مما يتعلق بالنظريتين وتبيان أن هاتين النظريتين يرد عليهما بعض الإشكالات بالإضافة إلى الإشكالات التي أوردناها فيما تقدم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.